ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش: هل تنجح الحكومة الفلسطينية الجديدة في الصمود أمام التحديات؟ كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاره الاقتصادي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى بتشكيل حكومة تكنوقراط استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار غزة بعد الحرب وإجراء إصلاحات في النظام الحكومي وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة. وقالت وسائل إعلام عربية إن مصطفى سيشكل حكومة جميع أعضاؤها من الخبراء والفنيين، وأن وجوها جديدة ستشغل معظم الوزارات خاصة حقائب المالية والخارجية والداخلية والاقتصاد. وذكرت المصادر أن ما بين 7 إلى 8 وزراء في الحكومة الجديدة سيكونون من قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصطفى أعد خطة لإعادة إعمار القطاع تقوم على تأسيس هيئة مستقلة تشرف عليها لجنة استشارية دولية وتخضع حساباتها لمراقبة البنك الدولي. ستركز الحكومة الجديدة عملها في المرحلة الأولى على توفير الإغاثة الإنسانية وإعادة ترميم وإصلاح الخدمات الأساسية وإزالة أنقاض المباني والشروع في اتصالات مع الجهات المانحة لتوفير دعم مالي لإعادة إعمار القطاع. وتواجه الحكومة الجديدة تحدياً مهماً يتمثل في عدم موافقة الفصائل صاحبة النفوذ في قطاع غزة، خاصة حركة حماس، على تشكيلها دون إجراء مشاورات وطنية. وقال مصدر إعلامي إن ثمة اتصالات متوقعة بين الفصائل الفلسطينية قد تذلل هذه العقبات. فهل تنجح الحكومة الفلسطينية الجديدة في الصمود أمام التحديات؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القدس، ومعنا عبر الهاتف الدكتور أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور أمجد. وسؤال حلقة اليوم: هل تنجح الحكومة الفلسطينية الجديدة في الصمود أمام التحديات؟
طبعا هذه حكومة غير متوافق عليها، كل الأحزاب الفلسطينية والشارع الفلسطيني برفض هذه الحكومة جملة وتفصيلا. هذه حكومة تقريبا تلت عينها في غياب برنامج وفي غياب أيضا صلاحيات وفي غياب برلمان لإعطاء الثقة. هي حكومة تعيين وليست حكومة حسب النظام السياسي الفلسطيني، تتناقض كليا مع النظام السياسي الفلسطيني. لا أعتقد أن لديها حظوظ للنجاح، وخاصة أن موضوع غزة هو لم ينتهي بعد، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي والحرب ما زالت مستمرة. فأصلا حكومة محمد الشتية التي استمرت على مدار 5 سنوات لم تمتلك صلاحيات، يعني كل صلاحياتها تقريبا مسيطر عليها المكتب الرئيس. حتى محمد الشتية لم يستطع حتى حل بعض القضايا الصغيرة مثل قضايا المعلمين، إضراب المعلمين، مثل قضايا بسيطة جدا، أزمات مرورية موجودة في قلنديا على سبيل المثال. إنجازات محمد الشتية على مدار تقريبا 5 سنوات لم تعطي أي شيء. فالمواطن الفلسطيني يعني لا يعير أي اهتمام لهذه الحكومة. وهذه الحكومة تقريبا فرض أمر واقع لتجنب تجاوزها من تحركات أخرى من أطراف فلسطينية وفصائل أخرى. وهذه الحكومة يعني لما تم تعيينها صدر بيان من فصائل رئيسية مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، وايضا هناك اطراف كثيره ترفض هذه الحكومه. لا اعتقد ان لديها حظوظ بالنجاح، وخاصه ان حكومه بالدرجه الاولى يعني ستنفذ برنامج بالتنسيق مع الاحتلال وليس برنامج وطني حسب ما يتم الحديث عنه في الشارع الفلسطيني، بأن هذه حكومة فقط لإنقاذ الاحتلال في سيناريو سياسي في قطاع غزة، وخاصة أن كل السيناريوهات التي حاول احتلال الخروج منها على سبيل المثال إيجاد روابط قرى، تفاهم مع العشائر، إيجاد قوى سياسية بديلة في قطاع غزة، كله بقى بالفشل. أعتقد هذه إحدى الوسائل لمحاولة إيجاد بديل عن حركة حماس والإدارة بدون أي توافق وبدون أي برنامج وطني. لذلك أعتقد أن هذه الحكومة لن تمتلك أي قدرة أو أي فعالية في إنجاز أي شيء، مجرد فقط أننا قمنا بتغيير الحكومة كإصلاحات شكلية ليس أكثر ولا أقل.
لكن دكتور، معظم المبادرات الدولية تركز على وجود حكومة تكنوقراط، ما هي البدائل أمام السلطة الفلسطينية للسير والتوافق مع هذه المبادرات الدولية؟
نعم، الهدف الأساسي إيجاد حكومة وفاق وطني كمرحلة انتقالية لتنظيم انتخابات يتم من خلالها اختيار مرشحين، إعادة فتح المجلس التشريعي، إعادة إحيائه وتم إلغائه تم إلغائه بشكل بطريقة مرسوم رئاسي لا يمتلك أي شرعية. يعني حتى الرئيس الفلسطيني انتهت ولايته ب2009، يعني هو موجود صار له تقريبا، يعني تحدث نحن عن 15 عام بدون أي شرعية. وأيضا المؤسسات لا يمكن العمل حكومة بدون مساءلة، بدون مراقبة، وهذا طبعا مش يعني غير منطقي وغير طبيعي انه حكومة تسير بدون اي مساءلة من قبل برلمان او من قبل مؤسسات مستقلة. وايضا هناك اشكالية في القضاء، يتم تعيين القضاء والقضاء بطريقة بعيدة كل البعد عن المهنية، مجرد فقط للسيطرة على السلطة القضائية، وأيضا إلغاء السلطة البرلمانية. هذا طبعا تشريعي، هذا شيء غير مقبول. يعني نحن نعيش منذ عام 2007 حتى اليوم، نحن نتحدث تقريبا عن 17 عام 18 عام في حالة شلل لكل المؤسسات التمثيلية، سواء منظمة التحرير، سواء السلطة، سواء الحكومة، سواء المجلس التشريعي، سواء القضاء، كل مؤسسات تعيش في حالة شلل في الفترة اللي بتواجه القضية الفلسطينية تحديات كبيرة جدا، وهذا شيء خطر جدا.
إسرائيل تتذرع الآن بعدم وجود أرض مناسبة لإقامة دولة للشعب الفلسطيني. برأيك هل نجحت إسرائيل في الوقيعة بين الفصائل والسلطة الفلسطينية بحيث تنال من فكرة وجود الأرض المناسبة لإقامة الدولة؟
حسب الواقع ما صرحوا به هو واقع حقيقي. يعني الأرض مقطعة الأوصال في الضفة الغربية، نتحدث عن 5000 كيلومتر مربع كان من المفروض أن تقام عليه الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى 360 كيلومتر مربع موجودين في قطاع غزة، هي مساحة قطاع غزة. لكن للأسف شديد اليوم قطاع غزة هو محتل احتلال مباشر، كان قبل محتل احتلال غير مباشر من الجو والبر والبحر، الآن نتحدث عن احتلال مباشر. أيضا الضفة الغربية تم احتلالها بالكامل، يوجد فيها مئات الحواجز، هي عبارة عن أرخبيل من التنتونات الموجودة في المساحات، لا يوجد أي تواصل جغرافي. هذه أحد المعايير القانونية الأساسية ببناء الدولة هي الأرض، وأيضا هي السلطة. السلطة لا تملك أي سلطة، ولا تملك حتى الشعب، لا تملك السلطة على الشعب، فحتى المعايير القانونية غير موجودة، فحتى المعايير السياسية غير موجودة. أعتقد أن إسرائيل نجحت في قتل كل مقومات الحياة لإقامة دولة فلسطينية بغياب أي ضغوطات دولية، وبغياب أي دور عربي لإنقاذ مشروع حل الدولتين.
بالإعلان عن الحكومة الجديدة ورفض الفصائل لها، هل نحن أمام فصل جديد من الانقسام الفلسطيني؟ وكيف يؤثر هذا الانقسام الجديد على معركة غزة ومرحلة ما بعد الحرب؟
للأسف الشديد بعتقد أن هناك مشكلة أساسية وأزمة أساسية خامسة فلسطينية. بعتقد أن هناك فعلا مشكلة بعد فشل كل المحاولات لإنهاء الانقسام الفلسطيني. بعتقد نحن دخلنا في دوامة جديدة من انقسام مزمن ومعضلة أساسية وعقبة أساسية أمام ما يريده الشعب الفلسطيني وما يمثله طبعا السلطة الحالية التي لا تتمتع لا بشرعية ولا بقانونية بالاستمرار في هذا الشكل، لأن لا تعبر عن رأي الشعب ولا عن طموحاته، ولكن تحاول الاستمرار في نهج للأسف الشديد أثبت فشله حسب كل استطلاعات الرأي. نحن نتحدث تقريبا عن 88 استطلاعات الرأي تطالب باستقالة أبو مازن. نتحدث أيضا عن كل رأي الشعب بأن طريق المفاوضات مع الاحتلال التي جربت على مدار أكثر من 30 عام، وأيضا الاتفاقيات التي أجهضتها الحكومة الإسرائيلية، هي يعني بالميدان هي تقريبا تم إلغائها من طرف الاحتلال. فالتشبث في أشياء في اتفاقيات قتلها الاحتلال ولا يلتزم بها، بعتقد هذا خطأ سياسي وانتحار سياسي. ولكن استمرار السلطة من أجل منفعة فئة تستفيد من استمرار السلطة من الامتيازات والرواتب والرتب، بعتقد هذه أيضا جريمة بحق الشعب وبحق أيضا القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى إيجاد حل عادل وتحتاج إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
إذن دكتور، كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع المشكلات المالية؟ وهل ابتلعت السلطة فخ إعادة إعمار غزة؟
لا، أعتقد هناك اتفاق. ربما السلطة في رام الله قدمت تنازلات كبيرة جدا. في بداية الحرب كان موقف السلطة، موقف أبو مازن، أنه لن يقبل بالعودة إلى قطاع غزة بدون أفق سياسية أو بدون ضمانات بحل دولتين. بعتقد أنه تنازل عن ذلك مقابل العودة حتى لا يترك لمنافسيه، وخاصة منافسه في حركة فتح محمد دحلان الذي يرفض وجوده. وتحركات محمد دحلان في الفترة الأخيرة كان هناك تخوفات بأنه هو الذي سيسيطر أو سيأخذ مكان حركة حماس، وخاصة أنه قبل أنه عقد عدة جلسات أو على الأقل جلسة واحدة مع رئيس المكتب السياسي وأيضا مساعديه ومسؤولين لديه في التيار الإصلاح الذي يطلق عليه طائرة إصلاح حركة فتح. كان هناك تفاهمات مع حركة حماس، وهذا مما أدى إلى استئجار السلطة. هناك صراع بين أقطاب حركة فتح في السيطرة وتقديم التنازلات من أجل أخذ الضوء الأخضر بالسيطرة على قطاع غزة ما بعد حركة حماس. أعتقد هذه الصورة الحالية الآن، وهناك تنازعات، لذلك هناك تم تقديم تنازلات كبيرة جدا أننا نحن مستعدين لاستنساخ نموذج قطاع الضفة الغربية الذي لا يطالب بوقف الاستيطان، الذي لا يطالب بخروج، يعمل بدون خروج قوات الاحتلال التي تسيطر على كل مناطق الضفة الغربية سواء مناطق ألف أو ب أو جيم، حتى المدن الرئيسية يتم اقتحامها يوميا واعتقالات وقتل وهدم ومصادرة. أعتقد أن المشكلة الأساسية هي وجود منافسة قوية جدا داخلية تؤدي إلى فقدان تقريبا 90% من الجهود والطاقات الفلسطينية في صراع سلطة غير موجودة على الواقع.
من القدس الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. وحول الموقف الدولي من الحكومة الجديدة، معنا من القاهرة الخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ هاني. بداية، لماذا لجأ الرئيس الفلسطيني إلى تشكيل هذه الحكومة في هذا التوقيت؟ وهل يرتبط هذا بالمبادرات المطروحة حاليا لتسوية أزمة غزة؟
أعتقد أن حكومة أشتياء قد حققت الهدف من وجودها، لكن للأسف تكفيف منابع مصادر الأموال القادمة إلى السلطة الفلسطينية سواء كان من عوائد الضرائب أو من الأموال المفرجة من قبل إسرائيل بعد 7 أكتوبر، أعتقد أنها جفت بشكل كبير، وبالتالي كانت هذه المواد هي من أهم الأشياء التي عطلت هذه الحكومة والتعاطي مع الأحداث الراهنة، خاصة أن الحكومة تسيطر بشكل كبير، حكومة فلسطينية محمد أشتيا كانت تسيطر بشكل كبير على الضفة الغربية، في حين أن قطاع غزة كان تحت سلطة حماس، ومن ثم عدم إنفاذ هذه المساعدات والأموال الطائلة داخل قطاع غزة من أجل رفع كفاءته في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المتوالية في ذلك القطاع. يمكن العمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل كانت بتستهدف قطاع غزة بشكل كبير، واللي كان طبعا تحت عنوان كبير هو استهداف قادة حماس. لكن طبعا كما نعلم أن قادة حماس منهم العديد الذين خرجوا برا الحدود، ومنهم من كان يتكئ على بعض الأماكن الخفية، ومن ثم بدأت العمليات العسكرية أنها تستهدف المدنيين والأبرياء من الفلسطينيين، وهذا ما أثر بشكل كبير على تهجير العديد من الفلسطينيين سواء من الشمال غزة إلى الجنوب ومن ثم إلى مدينة رفح. وبالتالي أصبحت الحكومة الفلسطينية ليست لديها المواد المالية الكبيرة التي تستطيع فيها أن تسدد الرواتب للموظفين، تقريبا وصل حتى هذه اللحظة دفع ما يقرب من 60% فقط من قيمة الرواتب لدى الأفراد الحكومية. كمان هذه الأموال التي لم تصل بشكل كبير وتعنتت إسرائيل في دفعها بعدم وجود آليات لحماية المدنيين والأبرياء في قطاع غزة ومحاولة تعويضهم أو إقامة حتى بعض مساكن أو معسكرات الإيواء لتخفيف وطأة القتال على هذه الجبهة الساخنة. يتوازن في هذا الوقت زيارة بلينكين للسلطة الفلسطينية ولقائه مع محمود أبو مازن، واللي طرح عليه أن يكون هناك تشكيل حكومة جديدة فلسطينية، تكون حكومة تكنوقراط تستطيع هذه الحكومة أن تتعاطى مع آليات اليوم التالي لوقف القتال في غزة. طبعا اختيار محمد مصطفى كان من ضمن اختيارات متوقعة، كان منهم سلام فياض رئيس الحكومة السابق، وكان طبعا محمد مصطفى وهذا الرجل الذي له قبول لدى المجتمع الاقتصادي الدولي طبعا بسبب خبرته في صندوق النقد الدولي أو في الداخل الفلسطيني، باعتبار أنه هو أحد رجالات أبو مازن، إلا أنه تعامل واشتغل كوزير اقتصاد ونائب رئيس الحكومة في حكومة حماس. إذن كان المفروض أن هي شخصية توافقية أو أكثر شخصية توافقية بالنسبة للفصائل المختلفة في ذات التوقيت، كما أنها خبرة فعلية باعتبار محمد مصطفى كان من ضمن أحد أهم المسؤولين في أكثر من شركات متعددة الجنسيات، تعامل بشكل قوي جدا مع اللوجستيات في الداخل الفلسطيني، إذن هو يعلم جغرافية المكان، ومن ثم أن يكون هو المنوط له بمحاولة إعادة إعمار غزة في هذا التوقيت، أعتقد أنه كان هو الشخصية المناسبة. إذن توافقت الأوضاع داخل السلطة الفلسطينية بجانب الرغبات والمبادرات الدولية فأن يكون هناك حكومة تكنوقراط بعيدة عن التلوين السياسي لقيادة الدولة الفلسطينية حتى التجهيز للانتخابات. ومن المعلوم أن الدكتور محمد مصطفى يعني من الناس اللي هم لهم طيف سياسي خاص، يعني هو لا ينتبه بشكل كبير لحركة فتح بهذا الاختلاط، هو صحيح أنه مسؤول كبير لدى لجان التنمية والاقتصاد والاستثمار في داخل فتح، إلا أنه مقبول أيضا وكان وزير في حكومة حماس، معنى ذلك أنه هو له القبول لدى الفصائل الفلسطينية وكان بالفعل اختيار جيد في هذا التوقيت. ولكن للأسف لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، الأحداث الساخنة الأخيرة أثرت بالسلب على هذا الاختيار الذي كان من متوقع أن يكون توافقي ما بين الدول الإقليمية، ما بين الدول العربية، بين الوسطاء، ما بين أيضا الفصائل الفلسطينية في هذا الشأن.
إذن برأيك هل تنجح الفصائل في التوافق على الحكومة بعد إعلان حماس رفضها للحكومة وبعدما أثير عن أن تشكيلها جاء بقرار منفرد من عباس، وكيف يخدم وجود شخصية اقتصادية على رأس الحكومة فرص التوافق عليها؟
للأسف إعلان حماس عن عدم توافقها على شخصية محمد مصطفى ضرب للأسف اجتماع الفصائل التي تم عقده في موسكو في عد الحائق، يمكن كان من أهم مخرجات مؤتمر موسكو أو اتفاقيات موسكو بين الفصائل الفلسطينية هي أن يكون هناك دعم لحكومة وحدة وطنية فلسطينية تقوم على حكومة الكفاءات والكفاءات العلمية، وأن يكون لها دراية بالطبيعة الديموغرافية لفلسطين وأن تتعاطى مع هذا الأمر. يمكن هذه الحكومة قد لا تكون لها أطياف سياسية واضحة بشكل فتحي أو حماس، لكن كان دايما حركة فتح بتضع خط عريض جدا يجب المسيل إليه، أن أي حكومة قادمة وأي توافق مع الفصائل سوف يكون طبقا لوجهة نظر وثوابت حركة فتح، ومن طبعا التعامل مع اتفاقيات الدولية والتوافق عليها وأن يكون موقفها من القضية الدولية هي نفس الموقف ألا يكون معارض لهذه الرؤية لقيادة فتح في هذه المسائل. وبالتالي لم تخرج مجتمعات موسكو بحالة من التشظي ما بين الفصائل الفلسطينية، بل إن كل وفد أبدى مرونة كبيرة جدا في أن يكون هناك تأكيد على الحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في الوقت الراهن الذي يتحسس فيه الكل مسدسه من أجل الأخطار التي قد تحدق بالسلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية، وإن إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون أقرب ما يكون في الوقت الراهن أو للأسف أنها تذهب أدراج الرياح. وبالتالي مواجهة الاستيطان الإسرائيلي وهذا السرطان الذي نهش في الأراضي التاريخية لدولة فلسطين كان من أهم المهام التي خرجت بها اجتماعات موسكو. وبالتالي كان التعاطي مع اسم الشخصية القادمة كان محصور في محمد مصطفى أو سلام فياض أو ناصر القدومي أو محمد دحلان، وأعتقد أن كان الأكثر أو الفرص الأكثر رهانا كان محمد مصطفى بما يتسق بين الطرفين أو الأطراف الموجودة. لكن وجود شخصية اقتصادية زي محمد مصطفى أعتقد أنه كان بالفعل كان اختيار جيد جدا يدعم تحركات الحكومة الفلسطينية بشكل إيجابي، ومن ثم انعكس على سرعة الأداء وقبول وداد المجتمع الدولي، وبالتالي الحصول على العديد من منح إعادة الإعمار وتجدولتها بشكل إيجابي في المناطق المنكوبة، ومحمد أن يكون هناك معسكرات إيواء لبعض المهجرين في أماكن مختلفة، العمل على إعادة بناء البنية التحتية لحكومة فلسطين في الأراضي التي توغلت فيها إسرائيل. كون أن حماس تعلن هذا الانفصال وهذا التشظي عن الموقف الفلسطيني، أعتقد أن هناك أيضا بعض الفصائل التي سوف تنحو نفس النحو التي نحت إليه حماس، قد تكون جماعة الجهاد، قد تكون جماعات أخرى أيضا. وللأسف كان للأسف موقف يتجنبه التوقيت أو التوصيف في هذا الشأن، بالفعل كان أسوأ توقيت أن تخرج حماس وغيرها من بعض الفصائل بعدم دعم حكومة محمد مصطفى، حتى وإن كان لها بعض الملاحظات عن شخصه أو بعض الشخصيات التي ممكن أن تكون ضمن اختلاطه في الفترة القادمة، ولكن للأسف التوقيت جنبه مصطفى في هذا الشيء. هل بالفعل هتستطيع بعض الضغوط المختلفة التي تمارس من إسرائيل وأمريكا وغيرها من بعض البلاد أن الفصائل الفلسطينية تنصاع وتعود إلى حضن الدفء مرة أخرى مع حركة فتح؟ أعتقد أن دور ده منوط بروسيا اللي تطوعت وقدمت الدعم لهذا الاجتماع بين الفصائل الفلسطينية محاولة لتقريب وجهات النظر، وأعتقد أن كان الاجتماع الماضي في موسكو له يعني نتائج إيجابية كان ممكن البناء عليها في محاولة اختيار الكفاءات التي قد تدير الحكومة الفلسطينية بعيدا عن بعض الأطياف السياسية في هذا التوقيت.
في ظل التعنت الإسرائيلي وتصدير المشكلات للسلطة الفلسطينية وأيضا في ظل حرب غزة، ما هي الخيارات البديلة لدى السلطة لتوحيد الصف الفلسطيني خاصة مع تكرار فشل جهود المصالحة؟
كالعادة نتنياهو دائما هو الرجل الذي يستطيع أن يصدر الأزمات لكل اتجاه، وبالتالي بعد محاولة حماس من تخفيف متطلباتها في الحوار في إقرار هدنة إنسانية وتقديم بعض التنازلات لدى الوسطاء مصر وقطر وأمريكا بتخفيض عدد المفرج عنهم من زاوية أصحاب العقوبات الجنائية، كمان ارتقاء الأعداد الإسرائيلية ونوعياتهم في التبادل بين الطرفين. هذا التعنت للأسف يعني أثر بشكل سلبي على تصدير الأزمة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي أن ندشن دكتور محمد مصطفى هذه الحكومة وهي ليست عليها توافق داخلي مبدئيا وعليها ضغوط خارجية، يجعل هذه السلطة وهي مكبلة الأيدي في التعاطي مع الأمور. أولا آلة الحرب حتى الآن لم تقف. اثنين، هذه الهدنة المزمع الإقامة لي، هل هي هدنة مؤقتة ما بين 3 أسابيع أو 60 يوم، أم أنها هدنة تؤول إلى هدنة مستدامة، ومن ثم تستطيع العديد من الدول المانحة ودول الجوار الدخول بجرافتها لإعادة بناء وهيكلة البنية التحتية للسلطة الفلسطينية وفلسطين على الشكل. طبعا دي إشكالية كبيرة بتواجه السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن. كمان الأموال المفرج عنها، من المعلوم أن إسرائيل لم توافق على الإفراج عن الأموال إلا أن يكون هناك وسيط، وتم اختيار السويد هذا الوسيط، وبالتالي أن دورة الأموال من إسرائيل للسويد ثم الإفراج عنها للسلطة الفلسطينية تحت مراقبة شديدة الدقة من الجوانب الأوروبية، ده بيعرقل التعاطي بشكل سريع مع الخطط التنموية اللي كان من المستهدف أن تقوم بها حكومة محمد مصطفى. فهل بالفعل عندها بديل؟ أعتقد أن البدائل المطروحة لهذه الحكومة قليلة بعض الشيء، لأن الأوضاع الراهنة في هذه العمليات العسكرية وللأسف حتى الآن بتشدد أزمة، وبعد موافقة نتنياهو على خطط الجيش الإسرائيلي باجتياح رفح، يجعل الكل دلوقتي يحبس أنفاسه للوقت الذي سوف يتخذ فيه الجيش الإسرائيلي هذه التحركات التي للأسف تودي بحياة الألافات من الفلسطينيين، وبالتالي يصدر الحرج الشديد لحكومة محمد مصطفى وأيضا السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن. للأسف تكرار فشل الجهود المصالحة هو أيضا عقبة من العقبات اللي ممكن تكون في مواجهة هذه الحكومة وإنجاح مآربها، خاصة أن التوافقات الداخلية في الوقت الراهن لم تكن على الحسبان. كمان هذه الحكومة حتى الآن لم تشكل في تكوينها الكامل. هل بالفعل من يدير هذه الحكومة 17 وزير 16 وزير 19 وزير مهام كل وزارة، الآليات اللي يتم على أساسها وجود ميزانية لكل وزارة يتم تفعيلها على أرض الواقع، كل هذه الخيارات للأسف حتى الآن هي عبارة عن حبر على ورق، هي عبارة عن أحلام لم تطأ أرض الواقع مع استمرار الحرب. لأن رغبة إسرائيل في 25 سنة الراهنة هو التمدد السرطاني، وبالتالي الصعوبات كثيرة بالنسبة للحكومة الفلسطينية في أن تجد لها معول مالي كبير تستطيع أن هي تدخله من أجل التنمية وإعادة الإعمار، ومن طرف تاني هي التوافقات، لأن حتى الآن رفض الفصائل الفلسطينية التوافق مع حكومة محمد مصطفى كاد يجعلها هي أول معول هدم لهذه الحكومة. كمان نقطة مهمة جدا، طبيعة محمد مصطفى شخصيا، من الملاحظ من هذه الشخصية شخصية الدكتور محمد مصطفى أنه راجل بيحب يشتغل في جو هادئ من العطاء، أما فكرة المشاكسات السياسية والمناغصات ما بين الفصائل هو دايما بينأى عن نفسه عن هذا، وهذا ما شاهدناه في تاريخه من منذ قدومه للسلطة، سواء كان اشتغل في قطاع الاتصالات والقطاع الأشهر بالنسبة له كمهندس، لما لقى فيه مشاكل في البنية التحتية استقال، بدك لما تم تعيين وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء في حكومة حماس عندما اشتدت الأمور وبقى في نوع من أنواع الشد والجذب بين رئاسة الوزراء بين رؤوس بين الحكومة وبين الرئاسة الفلسطينية، هو أيضا ترك المنصب الرفيع، وجوده أيضا في حركة فتح كمستشار اقتصادي كبير بدك لم يتولى المنصب إلا بعد ضغوط شديدة عليه. هو شخصية بطبعها تحب أن تعمل في جو من الهدوء من أجل إنجاز المهام. هو لا يتعاطى سياسيا مع هذه العمليات العسكرية والتنموية، وأعتقد دي هيكون مناغص بالنسبة له. وإذا استمر الوضع الراهن لفترة طويلة أعتقد أن ممكن محمد مصطفى يقدم استقالته دون أن يبدأ في خطط تنموية حقيقية على أرض الواقع إذا كانت هناك تصدعات كبيرة ما بين الفصائل الفلسطينية والضغوط الدولية.
بحديثي إلى خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل من القاهرة نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.